عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل معكم قراءة كتاب منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته للمؤلف الدكتور علي الوردي. ووصل بنا الكلام إلى عنوان ابن خلدون وابن تيمية. قال المصنف: يجوز أن نقول إن ابن خلدون توصل إلى رأيه الآن في الذكر بعد أن مزج بين رأي الغزالي ورأي ابن تيمية، وأنتج منهما رأيا جديدا يلائم مزاجه الاجتماعي الواقعي. كان ابن تيمية كما أسلفنا يرى أن البرهان المنطقي القائم على الكليات العقلية لا يوصل إلى علم يقيني، إنما هو يوصل إلى أمور ظنية مقدرة في الأذهان فقط. والعلم الحق عند ابن تيمية هو الذي يستمد أحكامه من الأشياء الجزئية المتعينة بوجودها الخارجي. لابن تيمية في هذا صدد تعبير طريف، حيث ميز بين الإمكان الذهني والإمكان الخارجي، فالأول منهما يستند على التفكير المجرد، بينما الثاني يستند على الاستقراء الحسي. مما يلفت النظر أن ابن خلدون يأتي في أحد فصول مقدمته بمثل هذا التمييز بين الإمكانين، لكنه يسمي الأول منهما الإمكان العقلي المطلق، ويسمي الثاني الإمكان بحسب المادة التي للشيء. وهو يذكر هذا التمييز في معرض الحديث عما اعتاد الناس عليه من تكذيب أي خبر غير مألوف لديهم. فإذا سمع الناس بحدث غريب يقع في أمة بعيدة وهم لم يعتادوا على مشاهدته في مجتمعهم، مالوا إلى تكذيبه والسخرية منه، كمثل ما حدث لابن بطوطة بعدما ساح في البلاد النائية وجاء لقومه عنها بأخبار غريبة لم يألفوها فأنكروها عليه. يأتي ابن خلدون في هذا الصدد بمبدأ على شكل نصيحة للقارئ فيقول: ولا تنكرن ما ليس بمعهود عندك ولا في عصرك شيء من أمثاله، فتضيق حوصلتك عند ملتقط الممكنات. فكثير من الخواص إذا سمعوا أمثال هذه الأخبار عن الأمم السابقة أو السالفة بادر بالإنكار، وليس ذلك من الصواب، فإن أحوال الوجود والعمران متفاوتة، ومن أدرك منها رتبة سفلى أو وسطى فلا يحصر المدارك كلها فيها. ويروي ابن خلدون بهذه المناسبة قصة طريفة، هي أن وزيرا اعتقله سلطانه هو وابنه الصغير، ومكث في السجن سنين نشأ فيها الولد وكبر، فقلما نضج عقل الولد أخذ يسأل أباه عن لحم الغنم الذي يؤتى به إلى السجن لطعامهما من أي الحيوانات هو؟ إن الولد لم يرى الغنم في حياته، وكل ما رأى من الحيوانات في سجنه هو الفأر وحده، فتصور أن الغنم مثل الفار، وأبوه ينكر عليه ذلك. روى ابن خلدون هذه القصة لكي يبين بها كيف أن تصورات الإنسان لا تخرج عن نطاق ما يألفه ويعتاد عليه في بيئته المحدودة، والإنسان لذلك يصعب عليه أن يتصور ما ليس مألوفا لديه إلا بالقياس عن المألوف. وينتهي ابن خلدون من ذلك فيقول: فليرجع الإنسان إلى أصوله، وليكن مهيمنا على نفسه، ومميزا بين طبيعة الممكن والممتنع بصريح عقله ومستقيم فطرته، فما دخل في نطاق الإمكان قبله، وما خرج عنه رفضه. وليس مرادنا الإمكان العقلي المطلق، فإن نطاقه أوسع شيء، فلا يفرض حدا للواقعات، وإنما مرادنا الإمكان بحسب المادة التي للشيء. المادة عند ابن خلدون. نعثر في مواضيع مختلفة من مقدمة ابن خلدون على عبارات فيها ذكر المادة بصيغة المفرد أحيانا وبصيغة الجمع أحيانا أخرى، وهذه العبارات فيما أعتقد ذات أهمية كبيرة من الناحية المنطقية. ومن المؤسف أن نرى الدارسين لابن خلدون لا يعيرون هذه العبارات الأهمية الكافية، ومنهم من فهم المادة التي وردت فيها في ضوء المفهوم الحديث لمعنى المادة، مع العلم أن ابن خلدون كان يقصد بالمادة معنى يختلف من بعض الوجوه عن معناها الحديث. إن ابن خلدون يذكر المادة ويفهمها حسب مفهومها القديم الذي كان مألوفا لدى الفلاسفة في زمانه، وأقرب المصطلحات الحديثة إلى مفهوم المادة عند ابن خلدون هو المحتوى أو المضمون. وقد رأينا في الفصل الأول كيف كان المنطق القديم يهتم بشكل الأفكار أو صورتها دون محتواها أو مضمونها، أي إنه كان مشغولا بالكليات العقلية العامة فلا يبالي بما في الواقع من محتوى مادي. وجاء ابن خلدون ثائرا على هذا المنطق الصوري، فهو يريد من المفكرين أن يكونوا أولي منطق مادي، واتضحت ثورة ابن خلدون في هذه في العبارات التي أشرنا إليها كما اتضحت في أمور أخرى، والعبارات المشار إليها كثيرة ومتفرقة في ثنايا المقدمة، وسنحاول فيما يلي أن نأتي ببعضها على سبيل التمثيل. أولا، نبدأ أولا بذكر العبارة التي أوردناها آنفا عند الحديث عن التشابه بين ابن خلدون وابن تيمية في التفريق بين الإمكان الذهني والإمكان الخارجي. فقد أطلق ابن خلدون كما رأينا على الإمكان الخارجي مصطلح الإمكان بحسب المادة التي للشيء، وقد أراد ابن خلدون بذلك انتقاد المفكرين الذين دأبوا على التمييز بين الممكن والمستحيل من الأخبار عن طريق التجريد الذهني، أي طريق النظر في الأمور حسب صورها المطلقة لا حسب موادها النسبية. إنه يريد منهم أن يقارنوا الأمور بأشباهها ويقيسوا الغائب منها على الحاضر، كما أشار إلى ذلك بصراحة في موضع آخر من مقدمته. ثانيا، وهناك عبارة أخرى وردت في مقدمة ابن خلدون تدل على ذلك بوضوح أكثر، إنه فيها ينتقد المؤرخين المتأخرين ويصفهم بأنهم مقلدون بلداء الطبع والعقل، يغفلون عما يحدث في التاريخ من تغير مستمر، ثم يقول عنهم: فيجلبون الأخبار عن الدول وحكايات الوقائع في العصور الأول صورا تجردت من موادها وصفاحا انتضيت من أغمادها. معنى هذا أن ابن خلدون ينعى على المؤرخين الاكتفاء من الأخبار بصورها الذهنية المجردة وإهمال محتواها الواقعي، وهو يشبههم بمن يهمل السيف اكتفاء بغمده، مع العلم أن السيف هو المقصود وما الغمد سوى وسيلة لحماية السيف. إن هذه العبارة من ابن خلدون تذكرنا بعبارة لابن الهيثم العالم الفيزيائي المعروف في الإسلام، عفوا، يقول ابن الهيثم في كتابه المناظر ما نصه: فخفت لذلك في ضروب الآراء والاعتقادات، فلم أحظ من شيء بطائل، ولا عرفت منه للحق منهجا ولا إلى الرأي اليقين مسلكا جيدا، فرأيت أنني لا أصل إلى الحق إلا من آراء يكون عنصرها الأمور الحسية وصورتها الأمور العقلية. قد يصح القول أن ابن الهيثم كان ثائرا على المنطق الصوري في مجال الفيزياء كمثل ما كان ابن خلدون ثائرا عليه في مجال الاجتماع، وقد أنتج كل منهما شيئا جديدا في المجال الذي تخصصه فيه. ثالثا، وفي الفصل الذي خصصه ابن خلدون للمنطق في مقدمته أشار إشارة واضحة إلى أن المناطق المتأخرين شغلوا بصورة الأفكار وأهملوا مادتها، وقد أشار أيضا إلى أن المادة هي التي يجب أن تكون موضع الاهتمام والاعتماد في فن المنطق. إنه يقول ما نصه: ثم تكلموا في القياس من حيث إنتاجه للمطالب على العموم لا بحسب مادته، وحذفوا النظر فيه بحسب المادة، وهي الكتب الخمسة: البرهان والجدل والخطابة والشعر والسفسطة، وربما يلم بعضهم باليسير منها الماما وأغفلوها كأن لم تكن، وهي المهم المعتمد في هذا الفن. ثم تكلموا فيما وضعوه من ذلك كلاما مستبحرا، ونظروا فيه من حيث أنه فن برأسه لا من حيث أنه آلة للعلوم، فطال الكلام فيه واتسع. لعل من المجدي هنا أن ننقل تعليق الدكتور علي عبد الواحد وافي على كلام ابن خلدون هذا، حيث يقول الدكتور وافي: أي مع أن المهم المعتمد في الفن لأنها تتعلق بمادة القياس من حيث صدق مقدماته وانطباقها على الواقع، أما البحوث الأخرى فتتعلق بالقياس من حيث صورته، ولا يخفى أن البحث فيه من حيث مادته ومبلغ صدق مقدماته أهم كثيرا من البحث فيه من حيث صورته وأوضاعه المنتجة. ومن ثم يوجه المحدثون أكبر قسط من عنايتهم إلى منطق المادة أو المنطق التطبيقي الذي يشمل مناهج البحث، بينما لا يولون المنطق الصوري إلا قسطا يسيرا من اهتمامهم. رابعا، في الفصل الذي خصصه ابن خلدون في إبطال الفلسفة وإبطال منتحليها، وهو الفصل الذي أشرنا إليه في مناسبة سابقة، يذكر الأخطاء التي يتورط فيها المناطق بأقيستهم الصورية، فهو يقول: إن المطابقة بين تلك النتائج الذهنية التي تستخرج بالحدود والأقيسة كما في زعمهم وبينما في الخارج غير يقينية، لأن تلك أحكام ذهنية كلية عامة، والموجودات الخارجية متشخصة بموادها، ولعل موادها ما يمنع مطابقة الذهن الكلي للخارجي الشخصي. إن ابن خلدون يعلن هنا بوضوح وجود فرق بين الصور الذهنية المجردة وبين الوقائع المادية الخارجية، وهو يزيد ذلك توضيحا في فصل آخر من مقدمته، حيث يقول: إن الرجل العامي الذي لم يعتد على التجريد الذهني كثيرا ما يكون أصدق حكما في الأمور من المناطق إذ هو أي العامي لقصور فكره عن ذلك وعدم اعتياده إياه يقتصر لكل مادة على حكمها وفي كل صنف من الأحوال والأشخاص على ما اختص به ولا يعد الحكم بقياس أو تعميم ولا يفارق في أكثر نظره المواد المحسوسة ولا يجاوزها في ذهنه كالسابح لا يفارق البر عند الموج فيكون مأمونا من الخطر في سياسته مستقيم النظر في معاملة أبناء جنسه فيحسن معاشه وتندفع آفاته ومضاره باستقامة نظره وفوق كل ذي علم عليم. ومن هنا يتبين أن صناعة المنطق غير مأمونة الغلط لكثرة ما فيها من الانتزاع وبعدها عن المحسوس فإنها تنظر في المعقولات الثواني ولعل المواد فيها ما يمانع تلك الأحكام وينافيها عند مراعاة التطبيق اليقيني. هنا يتضح موقف ابن خلدون تجاه المنطق الصوري اتضاحا لا يستهان به. إن الباحث حين يقرأ هذه العبارات التي ورد فيها ذكر المادة لا يستطيع أن يؤيد ما ذهب إليه البعض من إن ابن خلدون كان يتبع المنطق الصوري في تفكيره الاجتماعي. فالمادة والصورة شيئان متضادان كما أسلفنا، وليس من المحتمل إذن أن يتبع ابن خلدون المنطق الصوري في نظريته بينما هو يشجب هذا المنطق في عباراته الآنفة الذكر. خامسا، أود أن أختم البحث في هذه العبارات بذكر عبارة وردت فيها كلمة المادة بشكل غامض، وهذه العبارة جاءت في المقدمة في معرض الحديث عن الجاه حيث يقول فيها ابن خلدون ما نصه: فقد تبين أن الجاه هو القدرة الحاملة للبشر على التصرف في من تحت أيديهم من أبناء جنسهم بالإذن والمنع والتسلط بالقهر والغلبة ليحملهم على دفع مضارهم وجلب منافعهم في العدل بأحكام الشرائع والسياسة وعلى أغراضه فيما سوى ذلك، ولكن الأول مقصود في العناية الربانية بالذات والثاني داخل فيها بالعرض كسائر الشرور الداخلة في القضاء الإلهي، لأنه قد لا يتم وجود الخير الكثير إلا بوجود شر يسير من أجل الموات، فلا يفوت الخير بذلك بل يقع على ما ينطوي عليه من الشر اليسير، وهذا معنى وقوع الظلم في الخليقة. فتفهم مما تجدر الإشارة إليه أن الدكتور علي عبد الواحد وافي علق على هذا الكلام فقال عن عبارة من أجل المواد الواردة فيه بأنها جاءت هكذا في جميع النسخ وأنها غير واضحة الدلالة، وفي رأيي أنها على الرغم من عدم وضوحها لا تخلو من دلالة كبيرة، ونحن نستطيع أن نفهمها بشكل واضح لو أننا درسناها في ضوء ما سلف حيث نقارنها بالعبارات الأخرى التي ورد فيها ذكر للمادة أو المواد. لا أنكر أن ابن خلدون استعمل لفظة المواد في هذه العبارة على غير ما يستسيغه أسلوب اللغة العربية، ولعله قلد فيها أسلوب الفلاسفة، وعلى أي حال فإني أميل إلى الظن بأن ابن خلدون قصد بها معنى مشابها لما قصده في العبارات الأخرى. يقول ابن خلدون إن الخير الكثير لا يتم في الأشياء إلا بوجود شر يسير معه من أجل المواد، وأحسبه كان يعني بذلك أن الخير ما دام ذا طبيعة مادية فلا بد أن يختلط بما يناقضه في الحياة الواقعية، وابن خلدون بهذا يخالف المناطق القدماء الذين كانوا ينظرون في الخير والشر وغيرهما من أمور الحياة نظرة صورية تجريدية، ولهذا فهم كانوا يعتبرون الأمور أفكارا مثالية مطلقة كل واحدة منهما قائمة بذاتها ومستقلة في كيانها عن غيرها. من مزايا ابن خلدون أنه ينظر في الأمور باعتبار محتواها المادي المتلبس بشبكة الحياة وليس باعتبار صورها المثالية المطلقة، وسيأتي في الفصل القادم تبيان المدى الذي وصل إليه ابن خلدون في هذه النظرة المادية الواقعية. الفصل الرابع، ابن خلدون وقوانين الفكر، يأتي الكلام عنه في الدرس القادم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.